وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم
يقول تبارك وتعالى ولا تجعلوا هذا عطف على ما سبق من الأمور المتنوعة التشريعية فالعطف هنا يأتي لبيان أمور متفرقة يحتاجها الناس في دينهم ودنياهم قال تعالى ولا تجعلوا لا يخفاك أن لا هذه ناهية فينهى الله تعالى عباده أن يجعلوه عرضة لأيمانهم لا تجعلوا الله قال المؤلف أي الحلف به عرضة قال علة مانعة لأيمانكم أي نصبا لها بأن تكثروا الحلف به أن تبروا أن لا تبروا هكذا بيّن المؤلف معنى الآية وهو أن الله سبحانه وتعالى ينهى أن يجعل الله وذلك في الحلف فقول لا تجعلوا الله أي اسم الله لا تجعلوه عرضة أي مانعا معترضا وقول عرضة على وزن ماذا على وزن فعلة والمراد أنها معترضة أو معترضا فلا تجعلوا لفظ الله واسم الله معترضا لأيمانكم وإذا جعل معترضا لأيمانهم فإن هذا يدل بالدرجة الأولى على الاستخفاف باسم الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم العظيم فإنهم جعلوه عرضة معترضا فحينما يحلف الإنسان يحلف بالله لأدنى مناسبة لأدنى شيء فهذا معنى قوله لا تجعلوا عرضة يعني أنه معترض في كل ما يعن لكم وما يخطر ولذلك قال المؤلف أي نصبا لها نصبا أي منصوبا منصوبا للأيمان شبهه بالشيء الذي ينصب أو ينصبه الرماة فالرماة إذا أرادوا أن يتدربوا على الرمي ينصبون شيئا يرمونه إما من حجر أو قماش أو ما أشبه ذلك يتدربون عليه في الرمي كذلك هؤلاء الذين يكثرون الحلف كأنهم جعلوا اسم الله عز وجل منصوبا عند أدنى مناسبة ولهذا قال المؤلف بأن تكثروا الحلف به فالآية على ما فسر المؤلف نهي عن كثرة الحلف نهي عن كثرة الحلف بحيث يكون الحلف قريبا من لسانه ويكون اسم الله عز وجل ليس له المقدار الذي يجب أن يكون له قال المؤلف بأن تكثروا الحلف به ألا تبروا وتتقوا قدر المؤلف لا النافية ألا تبروا يعني بألا تبروا يعني ألا يحصل منكم بر والبر المراد به الخير البر الخير قال وتتقوا هذا في مقام ترك الخير في مقام تركه فقال ألا تبروا يعني ألا يحصل منكم خير ثم قال تعالى وتتقوا هذا في مقام عكس الأول وهو ترك الخير أيا كان فالله سبحانه وتعالى ينهى أن يكون اسمه عز وجل خفيفا على اللسان مانعا للبر الذي يفعله الإنسان ومانعا أيضا للمعروف الذي يحرص عليه فهما أمران البر والتقوى وهذان الأمران أمران قاصران يتعلقان بالشخص، البر والتقوى. ثمة أمر ثالث وهو متعدي في قوله تعالى وتصلح بين الناس، فذكر الله تعالى أمرين خاصين، خاصين بالإنسان، البر والتقوى، ثم ذكر الأمر الثالث وهو الإصلاح بين الناس. قال المؤلف تبر وتتقوا، قال فتكره اليمين على ذلك ويسن فيه الحنث ويكفر بخلافها على فعل البر ونحوه فهي طاعة، وتصلح بين الناس المعنى لا تمتنع من فعل ما ذكر من البر ونحوه إذا حلفتم عليه، بل ائتوه وكفروا، لأن سبب نزولها الامتناع من ذلك. إذا تبين لنا معنى الآية، وأن الله سبحانه وتعالى ينهى عباده أن تكون اليمين التي وضعت في الأصل لتعظيم الله عز وجل، فهذه اليمين التي وضعت في الأصل لتعظيم الله ينهى أن يكثر منها الإنسان، حتى ربما حملته في بعض أحواله إلى ترك البر وترك التقوى وترك الإصلاح بين الناس. وصورة هذا كما أشار المؤلف أن من الناس مثلا من يقال له، أو من إذا قيل له صل رحمك، وصلة الرحم صلة الرحم من البر، ربما حلف ألا يصل رحمه فيقال يا فلان صل رحمك، فيقول قد أمضيت يمينا وقد حلفت ألا أصل الرحم. الله تعالى يقول لا تجعل هذا اليمين مانعة من البر وصلة الرحم، بل صل الأرحام. ثم اليمين لها حل آخر، لها حل بالتكفير ولها حل بالتحلة كما بيّنت ذلك السنة. هذا في مقام البر. في مقام التقوى قال وتتقوا، هذا إنسان قيل له مثلا اترك عنك الغيبة لا تغتب الناس، فقال والله لا اغتابن فلانا لا اغتابنه، فيمينه الآن يمينه منعته من أي شيء، منعته من التقوى، منعته من التقوى في ترك الغيبة، فيقال يا فلان لا تجعل يمين الله مانعة من التقوى بترك الغيبة، بل اتق الله واترك الغيبة. الأمر الثالث قال وتصلح بين الناس، لأن من الناس من يكون موفقا في الإصلاح بين الناس، في الإصلاح بين الزوجين، بين المتخاصمين، فربما في ظرف من الظروف أقسم ألا يصلح بين الناس، ربما تضرر في قضية ما فأخذ على نفسه يمينا ألا يصلح بين الناس، فيقال يا فلان لا تقل هكذا، لا تجعل يمينك عرضة بينك وبين الإصلاح بين الناس. أظننا بهذا التقرير وهو ما مشى عليه المؤلف تبين لنا معنى الآية. وهذا الذي أشارت إليه الآية قد بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام من جهة أخرى في الحديث المشهور، حديث عبد الرحمن بن سمرة لما قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا ماذا؟ إلا كفرت عن يميني وآتيت الذي هو خير، إلا كفرت عن يميني وآتيت الذي هو خير. فالحديث الذي أشرت إليه هو في موضوع الآية، فإذا حلف الإنسان على شيء ثم رأى غيره خيرا منه فإنه مخاطب ومطالب أنه لا يمضي يمينه، أنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. والصور كما ذكرت قبل قليل، في الذي حلف أن لا يصل، حلف أن لا يترك غيبة، حلف أن لا يصلح، كل هذه الصور وهي كثيرة كثيرة وموجودة أيضا، فالمسألة ليست نظرية، المسألة موجودة. ما أكثر الذين يحلفون على ترك أمر ينبغي أن لا يتركوه، فيخاطبون بالآية ويوجهون بالحديث الذي ذكرت لك. بقي أن تعرف أن الإنسان إذا حلف على أمر من الأمور وصارت يمينه عرضة عن خير فإنه يقال له كفر عن يمينك، فإن كفر عن يمينه وفعل الذي حلف على تركه مثلا، فإن الكفارة تكون في هذه الحال باسم آخر، ماذا تسمى؟ تسمى تحلة. وإن فعل الذي هو يريد أو فعل الذي حلف أن لا يفعله ثم أخرج الواجب فإن تسمى كفارة. إذن هناك فرق بين الكفارة والتحلة، فالتحلة إذا تقدمت على الشيء تكون تحلة كأنها تفك الرباط تحله، وإن كانت بعد الفعل فهي تغطيه فتسمى كفارة من الكفر وهو التغطية. ولا خلاف في هذا، يعني لا فرق كبير، لكن الخلاف في التسمية والخلاف في المبادرة في فعل الخير والتخلص من عهدة اليمين. نعود للآية بعد أن تصورنا معناها إجمالا. قال المؤلف في قوله والله سميع عليم: قال سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم. نعم، هذا جيد من المؤلف، وهو من عادته في مثل هذا أن يخصها بالسياق. من عادته أن يقول سميع مثلا لأيمانكم، يخصها في كثير من التفاسير، يخصها بسياقها، وعليم مثلا بما تلفظتم به أو ما أشبه ذلك، لكنه الآن عمم وهو تعميم جيد، فيقال سميع لأقوالكم التي من جملتها اليمين التي نهيتم عنها، وعليم بأحوالكم التي من جملتها الدافع لهذا اليمين. العلماء إذا تكلموا عن هذه الآية يشيرون إلى أن الحنث في اليمين أنواع، فمنه ما يكون الحنث واجبا، يجب أن يحنث في يمينه. ما معنى أن يحنث في يمينه؟ يعني يقطع يمينه. ومنه ما يكون بالعكس، ما يحرم أن يحنث في يمينه. ومنه بين ذلك، أن يستحب ويكره ويباح. نذكر ما يجب أن يحنث فيه، ولو تأخر لأثم. فمثال أو ضابط ما يجب أن يحنث فيه: لو حلف على ترك واجب، حلف أن يترك واجبا، فما حكم الحنث؟ الحنث واجب. حلف مثلا أن لا يصلي، هذا حلف على ترك واجب، فيقول يجب أن تحنث في يمينك. طيب، هذا مثاله. هل يمكن أن يكون اليمين محرم الحنث، يحرم أن يحنث؟ نعم. عكس هذا، حلف ألا يفعل محرما، حلف ألا يفعله، كما قلنا في مثال قبل قليل، حلف ألا يغتاب. ما حكم الحنث في هذا المثال؟ محرم، الحنث محرم، لأنه لو حنث لوقع في المحرم. إذن هذان أمران متقابلان، ما يحرم وما يجب. طيب، هل يمكن أن يكون مستحبا؟ الحنث في اليمين يكون مستحبا؟ نعم، إذا كان حنثه يؤدي إلى فعل مستحب فنقول احنث حتى تفعل هذا المستحب. ولك أن تمثل مثلا بسنة من السنن: حلف أن لا يصلي الضحى، وصلاة الضحى سنة، فنقول احنث في يمينك وصلي الضحى. حلف أن لا يستعمل السواك، كذلك نقول احنث في يمينك واستعمل السواك. ماذا بقينا في المكروه؟ متى يكون حنثه في يمينه مكروها؟ متى؟ هذا إذا أدى إلى الوقوع في مكروه، ويمثل العلماء لذلك بأكل البصل. فلو حلف ألا يأكل بصلا، فحنثه حينئذ مكروه، لأنه يؤدي إلى أكل البصل الذي هو مكروه. هذا المثال نذكره كما ذكره الفقهاء، وإلا فيه مناقشة، لأن القول بأن أكل البصل مكروه بإطلاق فيه نظر، لكن هذا مثالهم. طيب، هل يكون مباحا؟ الحنث مباح؟ نعم، هذا فيما سوى ذلك، في الأمور التي لا يترجح فيها جانب على جانب يكون الحنث مباحا. حلف مثلا، حلف أن يأكل الطعام المعين، أو أن يمشي إلى المكان الفلاني، فهذه أمور مباحة، فحنثك وعدمه سواء، لكن يترجح المحافظة على اليمين من جانب آخر لأن الله أمر بحفظ اليمين. طيب، نعود الآن قبل أن ننتقل الآية الثانية لنسجل ما يتيسر من فوائد الآية: ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. يستفاد من قوله تعالى ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، يستفاد النهي من جعل اليمين مانعا من فعل خير، وفعل خير يشمل الثلاثة: البر والتقوى والإصلاح بين الناس. يستفاد من قوله ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم إلى قول أن تبروا وتتقوا، يستفاد من هذا أن على الإنسان أن يختار خير الخيرين. ما معنى هذه الفائدة؟ أين الخيران في الآية الكريمة حتى نقول يختار خير الخيرين؟ أين الخير الأول؟ الخير الأول المحافظة على يمينه، والخير الثاني البر وما ذكر معه. فنقول اختر خير الخيرين. فما هو خير الخيرين في هذه الصورة؟ خير الخيرين هو البر والتقوى والإصلاح بين الناس. إذا انتبه الفائدة النفيسة هذه، وهي اختيار خير الخيرين. أنت لا تغمض عينيك وتقول أنا على خير وأنا في طاعة وما أشبه ذلك، نقول أنت على خير، لكن قد يكون هذا الخير الذي أنت فيه هناك ما هو أخير منه، فاحرص على خير الخيرين. وربما نستدل لهذه الفائدة بقول النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، فما كان أنفع لك وأعلى في الخير فاحرص عليه، احرص على ما ينفعك. ولذلك يذكر عن الإمام أحمد أنه ذكر له أن بعض الناس زاروا شخصا ليصطحبوه معهم لزيارة فلان من المقصرين أو من العاصين، زاروه ليأخذوه لكي يكثر سوادهم إلى فلان العاصي. فاعتذر هذا الذي طلب منه أن يصحبهم، اعتذر بأنه مشهور في ورده، في ورده من قرآن أو صلاة. لما حدث الإمام أحمد بهذه القصة قال: أما إنه لو ذهب معهم لكان خيرا له. لماذا؟ لأنه يذهب إلى خير الخيرين، ذهابه لإنكار المنكر أو لتكريم العاصي أخير من بقائه على ورده من قرآن أو صلاة. وقس هذا، بل وقل هذا في كل شيء، في كل شيء لا بد أن تكون موازنا بين الخيرين. إذا نأخذ من هذا فائدة مترتبة على هذه. ماذا نقول؟ نقول في الآية إشارة إلى أنه تنبغي الموازنة بين المصالح. طيب، وإذا قلنا الموازنة، فالموازنة ما مردها؟ الشرع، وأيضا الاجتهاد المبني على الشرع. فالمسألة تحتاج إلى حكمة في تطبيق هذه القاعدة، وهي الموازنة بين المصالح. يستفاد من هذه الآية النهي عن كثرة الحلف على ما ذهب إليه المؤلف في تفسيرها، النهي عن كثرة الحلف. ولم يذكر الله سبحانه وتعالى كثرة الحلف إلا عن طائفة على سبيل الذم. من هذه الطائفة؟ طائفة المنافقين، يحلفون بالله سيحلفون وما أشبه ذلك. فذكر الله تعالى من صفات المنافقين كثرة الحلف: ولا يحلفن، إلى غير ذلك. يستفاد من هذه الآية أيضا الحذر من كل ما يمنع من الخير، حتى ولو كان ظاهره الصلاح والخير. نقول نعم، الحذر مما يمنع من الخير حتى وإن كان ظاهره الخير والصلاح. وهذا يربطنا بأول الكلام، اختيار خير الخيرين. أيضا استفاد من هذه الآية فضيلة الإصلاح بين الناس. ما وجه ذلك؟ وجه في الواقع من أمرين. الأمر الأول ما ذكر أخوكم، أن الإنسان يحنث للإصلاح بين الناس، يحنث للإصلاح بين الناس، فدل هذا على فضيلته. الوجه الثاني أن الإصلاح بين الناس جعل قرينا لأي شيء؟ للبر والتقوى. الوجه الثاني أن الإصلاح بين الناس جعل قرينا للبر والتقوى، أن تبروا وتتقوا وتصلحوا، فدل هذا على فضيلته. ثم في ختام الآية والله السميع العليم فيها ما لا يخفاك من إثبات هذين الاسمين الكريمين وإثبات ما تضمناه من صفات إلى غير ذلك. بقي أن تقول والله السميع العليم، هل هذا وعد أو وعيد؟ والله السميع العليم في هذا السياق وعد أو وعيد؟ وعد ووعيد كلاهما. هو وعيد للذين لا يمتثلون ويتركون الخير بحجة أيمان أمضوها، وعيد لهم، يقال انتبهوا والله سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم ونياتكم، فهو وعيد. وهو أيضا وعد لمن امتثل، وعد لمن امتثل وقدم المصالح على ما دونها من مصالح، قدم المصالح الراجحة، فهي وعد ووعيد. ثم قال تعالى في الآية التي بعدها، قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. هذه الآية قرر الله تعالى فيها عدم مؤاخذة ومؤاخذة، عدم وإثبات. أما عدم المؤاخذة ففي قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو، قول لا يؤاخذكم، ما معنى المؤاخذة؟ المؤاخذة معناه المحاسبة، نعم المحاسبة وإلحاق التبعة. فالله تعالى لا يحاسبكم ولا يلحقكم تبعة اللغو في الأيمان، لا يؤاخذكم. وقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو، اللغو هنا وهو في أصله في اللغة العربية، اللغو هو الشيء الذاهب، وبعضهم يقول هو الشيء الباطل الذي لا خير فيه، هذا هو اللغو، هو الشيء الذاهب الباطل. لكن نحن الآن في اللغو في الأيمان، ليس لغوا مطلقا، اللغو في الأيمان. إذن نقول اللغو في أصله ماذا قلنا؟ الذاهب الباطل. ولذلك من مس الحصى يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغى، فقد لغى. وإذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، يعني ذهبت جمعتك باطلة لا تحصل أجرها لكن تبرأ بها ذمتك. قال هنا اللغو في أيمانكم، إذن عندنا لغو في الأيمان، فعندنا قسم في الأيمان نسميه لغو اليمين. ما هذا اللغو اليمين؟ نقول هذا فيه خلاف، فيه خلاف بين الصحابة ومن بعدهم في المراد بلغو اليمين، ولكن صح ما قيل، ما قالته أمنا رضي الله تعالى عنها، أي أمهاتنا؟ عائشة رضي الله تعالى عنها، لما فسرت الآية أو فسرت اللغو بأنه قول الإنسان لا والله وبلا والله، لا والله وبلا والله، هذا هو لغو اليمين، وهو الذي أشار إليه المؤلف فقال ما يسبق إليه اللسان من غير قصد الحلف نحو لا والله وبلا والله فلا إثم فيه ولا كفارة. فالحمد لله أن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذنا باللغو، وهذا يجعل اللسان كثيرا تقول لصاحبك أدخل فيقول لا، تقول والله تدخل، والله تأكل، والله تأخذ، ثم إذا قلت له لماذا تقسم قال والله ما أقسمت. إذن هو يدور في شيء لا يقصده، يدور لسانه على شيء لا يقصده. من رحمة الله عز وجل أنه عفى عن هذا فقال لا يؤاخذكم. ولكن أيضا انتبه، مع أن الله تعالى نفى المؤاخذة ليس معنى هذا الإقرار على المواصلة، عدم المؤاخذة ليست إقرارا على المواصلة، بل نقول عود لسانك ألا تلغو في يمينك، وإن كنت لا تؤاخذ لكن لا تواصل. ولذلك الموفقون أصحاب الوقار لا يجري هذا على ألسنتهم، أليس كذلك؟ أصحاب الوقار لا تجد هذا على ألسنتهم، إنما يجري على عامة الناس وأشباه العامة، أما طلاب العلم والعلماء وأصحاب المروءات فلا يجري هذا على ألسنتهم أو يقل قلة كثيرة. قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قال: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. يؤاخذكم أي يحاسبكم ويلزمكم التبعة بما كسبت قلوبكم. قال المؤلف: أي قصدته من الأيمان إذا حنثتم. فسر المؤلف قوله كسبت قلوبكم بمعنى قصدت، وهذا صحيح، لكن لو أنه عرج على آية أخرى فيها تفسير كسب القلب حتى تكون الآية من تفسير القرآن بالقرآن لكان أحسن. أي آية أعني؟ هي قوله تعالى: بما عقدتم الأيمان. بما عقدتم يعني قصدتم وأردتم، فالتفسير صحيح. إذا محل المؤاخذة هو في اليمين المقصودة التي كسبها القلب. ما معنى كسبها؟ يعني قصدها وحصلها، هذه المؤاخذة. والإنسان يفرق بين اليمين التي تكون لغوا والتي تكون مقصودة، أليس كذلك؟ يفرق بلا شك. فالمؤاخذة في المقصودة. قال الله تعالى: والله غفور لما كان من اللغو حليم بتأخير العقوبة عن مستحقها. قوله غفور لما كان من اللغو، هذا كما قلت في أول الكلام، المؤلف يقيد الأسماء والصفات بموضوع الآية وهذا مثاله، لكن الآية أعم من ذلك. غفور لكم، ومن جملته أن غفر اللغو في اليمين، فهذه أعم من تقييد المؤلف. وأما قول حليم فالحليم الذي لا يعاجل بالعقوبة، ومن ذلك أن يؤخر العقوبة عمن استحقها في اليمين الذي في الآية وفي غيره. إذن هذه الآية هي في الحقيقة تتمة لموضوع الآية السابقة، فالموضوع واحد. مما يقيد في فوائد الآية هذه، مما يقيد، نقول من فوائدها بيان عفو الله سبحانه وتعالى عن المؤاخذة باللغو في اليمين، ثم نتبعها بما ذكرنا في الشرح أن عدم المؤاخذة لا تعني إباحة المواصلة، بل إن عدم المؤاخذة تستدعي عدم المواصلة. ويستفاد من قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، يستفاد منها تقسيم اليمين إلى يمين لغو وإلى يمين مقصودة، وهي التي يسميها الفقهاء منعقدة، إلى يمين اللغو وإلى يمين منعقدة. في قوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، يستفاد من هذا أن المرجع في اليمين إلى النية والقصد. طيب، المرجع في اليمين إلى النية والقصد في أي شيء؟ المرجع في أي شيء نقول المرجع إلى النية والقصد؟ نقول في كل شيء المرجع في اليمين إلى النية والقصد، من حيث عقدها ومن حيث المراد بها. طيب، بمعنى لو قال إنسان، لو قلنا لإنسان: أنت حلفت، فقال: ما قصدت، ماذا نقول؟ ماذا نقول له على الفائدة التي كتبت؟ هو الآن حلف، فقلنا له: أنت حلفت، فقال: ما قصدت، ماذا نقول؟ نقول: خلاص، ما قصدت، خلاص، المرجع في هذا إلى نيتك. طيب، إنسان حلف مثلا ألا يزور فلانا، فقلنا: أنت حلفت ألا تزور فلانا، قال: نعم، لكنني ظننت فلانا هو الذي أساء إلي، فماذا نقول له؟ هل عليه حنث؟ ليس عليه حنث، لأن المرجع في اليمين إلى قصد الإنسان، لقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وهذه مفيدة جدا لك، ولذلك نص الفقهاء على أنه يرجع في اليمين إلى نية الحالف وما هيجها، والأمور هذه بين الإنسان وبين ربه. فإذا حلف مثلا ألا يطعم أو ألا يأكل لحما، فأتي بكرش ومصغان، هل يأكل أو لا يأكل؟ حسب نيته. حلف أن يصوم 3 أيام، هل هي متتابعة أو غير متتابعة؟ على نيته. إذن كما رأيت الآن هذه فائدة مهمة في المسألة هذه. قال الله تعالى: والله غفور رحيم، واضح ما فيه من إثبات الاسمين الكريمين الغفور والحليم وما فيهما من الصفات وما فيهما أو ما يستلزمان من الآثار. ثم قال الله تبارك وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. هذه الآية في موضوع الإيلاء، والإيلاء ذكره بعد الأيمان وما يتعلق بها ذكر مناسب، لأن الإيلاء يمين خاصة، الإيلاء يمين خاصة، فكونها تأتي بعد آية اليمين وبعد اليمين اللغو وشبه ذلك هذا من المناسبة بوضوح، لأن الجامع أنها أيمان إلا أن هذه يمين خاصة. فنقول: ما هو الإيلاء الذي بين الله تعالى حكمه في الآية؟ الإيلاء هو أن يحلف الإنسان على ترك الوطء مطلقا أو مقيدا، هذا هو الإيلاء، أن يحلف على ترك الوطء مطلقا أو مقيدا. أما مطلقا كمن يقول: والله لا آتي زوجتي، أو يخاطبها ويقول: والله لا آتيك أو لا أجامعك، هذا إيلاء مطلق. أما الإيلاء المقيد كان يقول: والله لا آتيك لشهر، أو أنت مثلا، أو أمتنع عنك، أو أحلف أن لا آتيك لشهرين 3، هذا المقيد كله يسمى إيلاء. فما الحكم في الإيلاء بمطلقه أو مقيده؟ يتبين إن شاء الله تعالى من خلال الآية. قال الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم، قال المؤلف: أن يحلفون ألا يجامعهن، هكذا تفسير يؤلون أن يحلفون. ولكن أيضا نضيف أن الإيلاء حلف كما قال المؤلف، لكنه حلف يتضمن تقصيرا في أمر واجب أو مستحب، هكذا يضاف على الحلف، فالإيلاء حلف بتقصير، حلف يتضمن تقصيرا عن واجب أو مستحب، بخلاف الحلف المطلق أو الحلف عموما فإنه قد لا يتضمن هذا، فربما تحلف على عكس هذا تماما، ربما تحلف على الخير، لكن الإيلاء لا يكون إلا بما ذكرت لك، أنه حلف يتضمن تقصيرا في واجب أو مستحب. فإذا حلف أنه لا ينفق على زوجته فهل هذا إيلاء؟ نقول إيلاء من جهة أن تضمن التقصير في الواجب. حلف مثلا أن لا يبر مسكينا، هذا أيضا نوع من الإيلاء، هذا إيلاء لأنه تضمن تقصيرا في مستحب. ولذلك الله تعالى في قصة أبي بكر لما حلف أن لا ينفق على مصطح ماذا قال الله تعالى فيه؟ ولا يأتلي أولو الفضل منكم، لا يأتلي يعني لا يحلف مقصرين عن نفقة كانوا يؤدونها إياه، وهي النفقة التي كان يفعلها أبو بكر لمصطح، وهي إما واجبة أو مستحبة. إذن هذه أو هذا أمر يفرق فيه بين الحلف والإيلاء، فكلاهما حلف لكن هذا يتضمن ما ذكرت لك، مع أنك تذكر ما قلنا في أول الدرس أن الإيلاء المقصود بالآية إيلاء خاص، وهو أن يحلف أن لا يأتي أهله. يقول الله تعالى: الذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. تربص فسرها المؤلف بالانتظار، فالتربص بمعنى الانتظار، لكن الله تعالى أضاف الانتظار فقال تربص 4 أشهر بالإضافة. ولعلك على ذكر أيضا أن هذه الإضافة على تقدير، أي حرف؟ حرف في، تربص في 4 أشهر، لأن الإضافة على حروف مذكورة في بابها ومرت علينا، وهي في مثل هذا التركيب تكون على تقدير في، تربص في 4 أشهر. إذن هي نظير قوله تعالى ماذا؟ بل مكر الليل والنهار، بل مكر الليل والنهار، ما التقدير؟ بل مكر في الليل ومكر في النهار. إذن الحكم الشرعي كما قال تعالى تربص أربعة أشهر، يعني انتظار أربعة أشهر، والشهر عند إطلاقه يصف إلى الشهر الهلالي، يصف إلى الشهر الهلالي يعني الشهر الشرعي، فما بين الهلالين هو الشهر المعتبر في العدد وأحكامها. بعد هذا الانتظار يقول تعالى فإن فاءوا، قال المؤلف رجعوا فيها أو بعدها عن اليمين إلى الوطن فإن الله غفور رحيم. إن فاءوا يعني إن رجعوا عن يمينهم التي التزموها، سواء فيها، والضمير في قول فيها إلى أي شيء؟ إلى المدة، إلى أربعة أشهر، أو بعدها يعني بعد الأربعة أشهر إلى الوطن. وهذا يحصل، فيراجع الإنسان نفسه ثم يعود إلى الوطن، وربما يكون إيلاؤه لسبب من زوجته بأمر من الأمور فيؤدبها بالإيلاء، كما حصل ممن؟ من النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهن ضايقنه رضي الله تعالى عنهن، ضايقنه في النفقة فآلى منهن شهرا فصار لا يأتيهن لمدة شهر، واعتزل نساءه في مشربة عنده في بيته في مكان يسمى مشربة إلى أن تم الشهر، ثم لما تم الشهر الهلالي نزل إلى أهله. يقول الله تعالى تربص أربعة أشهر. فإن فاءوا قال الله تعالى فإن الله غفور، قال لهم ما أتوه من ضرر المرأة بالحلف. فالله سبحانه وتعالى تكفل بمغفرة ما حصل منهم حينما امتنعوا عن اتيانهن. قال رحيم، قال المؤلف بهم، رحيم بهم، فجمع الله تعالى في حق المولي المغفرة والرحمة، فهو غفور لتقصيره ورحيم به أيضا، حيث شرع له هذا الحكم ولم يجعله في عانة من أمره، بل جعل له سبحانه وتعالى مخرجا في ذلك. قال الله تعالى وإن عزموا الطلاق، وهو القسم الثاني أو الاحتمال الثاني، إن عزموا الطلاق قال المؤلف أي عليه، إن عزموا الطلاق أي عليه. لما قال المؤلف عليه يفيدك أن كلمة الطلاق الآن منصوبة، على تقدير ماذا؟ إن عزموا الطلاق أي عليه، منصوبة على تقدير هذا الحرف، على تقدير على، فكأن الآية إن عزموا على الطلاق، لكن حذف الحرف فقال إن عزموا على الطلاق. ولعل بعضكم يذكر أن هذا يسمى منصوب بنزع الخافض. ما هو الخافض؟ حرف الجر، فحذف فنصبت الكلمة إن عزموا الطلاق. إن عزموا الطلاق أي عليه، قال المؤلف بأن لم يفيئوا، إن لم يفيئوا يعني إن لم يرجعوا فليوقعوه، فإن الله سميع لقولهم عليم بعزمهم. هكذا المؤلف قيد الاسمين الكريمين كعادته، قيده بمقتضى السياق، ولا شك أن السياق داخل، ولكن أيضا أعم من ذلك، سميع لأقوالهم وأقوال غيرهم، بل هو سميع لكل مسموع سبحانه وتعالى، وكذلك العليم بكل شيء ومنه العزم. قال المؤلف المعنى ليس لهم بعد تربص ما ذكر إلا الفيئة أو الطلاق. نعم، هذا ما دلت عليه الآية، أن المولي بين خيارين لا ثالث لهما، إما أن يرجع ويأتي أهله، وإما أن يطلق حتى ينفس عنها من هذا الحبس وهذا المنع الذي أطال مدته. نعود لقول المؤلف نعزم الطلاق أي عليه، قال بأن لم يفيئوا فليوقعوه. قول فليوقعوه لماذا قدرها المؤلف وما مراد بذلك؟ الآية تقول إن عزموا الطلاق ماذا يحصل؟ ما الواجب؟ فليوقعوه، فليطلقوا. إذن المؤلف الآن لما قال فليوقعوه قدر شيئا مهما في الآية، قدر جواب الشرط إن عزموا الطلاق ماذا يحصل؟ فليوقعوه أو فليطلقوا. قدر جواب الشرط. إذن قوله تعالى فإن الله سميع عليم ليس هذا جوابا للشرط، ليس جوابا له، إنما الجواب ما قدره المؤلف. وأما قوله فإن الله سميع عليم هذا يسمونه تعليل للجواب. أين الجواب المحذوف؟ تعليل للجواب المحذوف الذي قدره المؤلف بقوله فليوقعوه. بهذا تبين لنا معنى الآية إجمالا، وأن الآية عالجت موضوعا مهما بين الرجل وزوجته. فنعود الآن لنسجل ما يتيسر من آيات حول هذه الآية. فنقول استفادوا من هذه الآية والتي بعدها، يستفاد فائدة مهمة دندن حولها أناس لا يستحقونها. فالآية الكريمة دلت على أن الله سبحانه وتعالى حفظ حق المرأة. إذن ديننا سباق، سباق بما يسمى بحفظ حقوق المرأة. وحفظ حقوق المرأة إنما يكون بإعطائها ما لها وأخذ منها ما ليس لها. هكذا تحفظ الحقوق، أن تعطى الذي لها وأن يؤخذ منها الذي ليس لها. أما أن تخول لأشياء لم تخلق لها وأن يتسامح معها في أمور تعود ضررا على أنوثتها فليس هذا من حفظ حق المرأة، بل هذا في الحقيقة من إضاعتها وإهانتها وإخراجها عن كرامتها التي حفظها ربها لها. إذ هذه فائدة أولية. يستفاد أيضا من الآية من قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، يستفاد من هذا أن الأمد للمولي أربعة أشهر، بمعنى لو آل أربعة ويوما فيقال لا يحق لك ذلك، فاليوم هذا خارج الأمد، فأمد المولي أربعة أشهر. إذا نأخذ من هذا جواز الإيلاء لأربعة أشهر فأقل. ثم إذا قلنا جواز الإيلاء لأربعة أشهر فأقل، لا يخفاك أن هذا ليس بمشروع، هو جواز لكن ينظر فيه. فربما يقال آلي من زوجتك إذا كان هذا يؤدبها، وربما نقول لا تؤلي من زوجتك إذا كان هذا يضر بها. فالجواز تعتريه الأحكام الأربعة من جواز، من طلب أو نقول من سنية وكراهية وتحريم وماذا ووجوب. فالمباح أو فالجائز تعتوره الأحكام الأربعة، وهذا مأخذ من قوله تربص أربعة أشهر. أخذ من قوله تعالى تربص أربعة أشهر، أخذ من هذا أنه لا يجوز للزوج أن يغيب عن زوجته أكثر من أربعة أشهر، لا يجوز للزوج أن يغيب عن زوجته أكثر من أربعة أشهر. واستنباط هذا واضح، فلا يجوز أن يغيب عنها أكثر من أربعة أشهر. أقول إن استنباط هذا واضح لأن الله تعالى جعل حده أربعة أشهر بترك الوطن، أليس كذلك؟ وهو موجود عندها لكن ترك الوطء، فكيف إذا ترك الوطء وغاب عنها؟ فحده بأربعة أشهر من باب أولى. فنأخذ هذه الفائدة أنه لا يجوز أن نغيب عن زوجتي أربعة أشهر. طيب إذا قلنا لا يجوز، هذا حفظا لحق من؟ حفظا لحق المرأة. فإن وافقت المرأة على أكثر من ذلك وأذنت لزوجها فهل يجوز؟ نقول نعم يجوز، إذا أذنت له بأكثر من ذلك فإنه يجوز. وقد جرى على هذا عمل المسلمين من قديم الزمان، فإن الواحد منهم يذهب مجاهدا لأشهر ربما لأكثر لسنوات، ويذهب تاجرا ويذهب طالبا للعلم في رحلة طويلة، وأزواجهم على ذممهم في عصمتهم. فهذا كله جائز لأنه محمول على ما قلنا الآن، على أنهن أذن وسمحن بذلك لقول تربص أربعة أشهر. قال الله تعالى فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، ثم قال وإن عزموا الطلاق. يستفاد من هذا ترجيح جانب الفيئة من قبل المولي لقول فإن فاءوا، فقدم الله تعالى الفية فقال فإن فاءوا، قال فإن الله غفور رحيم. ما ذكر في الآية أنه لو فاء أنه يكفر كفارة يمين، فهل عدم الذكر ذكر للعدم؟ يعني يقول ارجع وليس عليك كفارة يمين، هو قد حلف. فالآية تقول إن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وهل يلزمه أن يكفر أو لا يلزمه؟ نقول يلزمه، لأن هذه يمين، ما الذي حلها؟ لم يسبق لها حل، فلا بد من كفارة يمين. وكونه لم يذكر في الآية هذا كما قلنا، كونه لم يذكر أن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم. إذن نطبق عليه القاعدة في الأيمان ونقول هذه يمين منعقدة، أنت الآن خالفتها فلا بد من كفارة يمين. فإن قلت إن النبي عليه الصلاة والسلام لما آل من نسائه لم يكفر كفارة يمين، هل كفر؟ ما كفر. إذن كيف توجيه ما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام مع ما قلنا قبل قليل؟ كيف التوفيق؟ نعم، ما الجواب؟ نعم، آل شهرا ونفذه، لم يحنث في يمين عليه الصلاة والسلام، والكفارة متى تكون؟ إذا حنث في يمينه، فهو آل أن لا يأتي نساءه شهرا وأمضى يمينه لما رأى في ذلك مصلحة. إذن كلامنا الأول فإن فاءوا يعني فإن رجعوا ولم يتموا ما حلفوا عليه ما آلوا فيه من مدة فحينئذ فيه الكفارة. قال الله تعالى فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. قال وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قوله تعالى وإن عزموا الطلاق، ماذا قال المؤلف في تقدير الآية؟ فليوقعوه، فإن عزموا فليوقعوه. يستفاد من هذا أنه لا يكفي في الطلاق النية، لا يكفي في الطلاق النية، لأن الله قال فإن عزموا الطلاق، فيستفاد من هذا أن الطلاق لا يقع في النية. إذن هذا يريح كثيرا من الناس، لا سيما من أصيب بالوسوسة، يأتي ويقول البارحة عزمت أن أطلق وما بقي إلا أن أتلفظ، وإذا دخلت بيتا عزمت عزما أكيدا أن أطلق ولم يبقى بيني وبين الطاء إلا شيئا يسيرا إلا نطقها، فنقول الحمد لله ما دمت لم تنطقها فأنت لم تطلق وعزمك هذا لا يؤثر شيئا. إذا من عزم على الطلاق فإنه لا طلاق له إلا أن يتلفظ به، وهذا في كل شيء. من عزم على البيع هل يلزمه شيء؟ من عزم على العتق، من عزم على أن يوقف بيته، كل هؤلاء لا يلزمه شيء. فإن كان من الصنف الذي ذكرت فإنه لا يلزمه شيء، يعني من باب أولى، لأن هؤلاء الموسوسين مساكين في الحقيقة، يعانون يعني شدة شديدة في موضوع الطلاق وفي موضوع الطهارة وأشياء كثيرة، فكل هؤلاء يخاطبون بالتوجيه الشرعي العام أنه لا يقع شيء إلا أن يحصل لفظ. قال الله تعالى وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يستفاد من قوله فإن الله سميع عليم، يستفاد التحذير أن يكون الطلاق على غير وجهه الشرعي، ووجهه الشرعي من عدة جهات، أن يكون في طهر لم يجامع فيه، أن يكون بمرة واحدة، كل هذه ضوابطه الشرعية. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.